بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب بول الصبيان، أي ما حكمه، وهل يلتحق ببول الكبار أم لا؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، قال: أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني أبو عبد الله، عن هشام بن عروة وهو ابن الزبير، عن أبيه وهو عروة بن الزبير الصابر المحتسب، عن عائشة وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أم المؤمنين، أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. والحديث رواه مسلم. والصبي جمع صبية، وهو الطفل الصغير، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبال على ثوبه، أي أجلسه على حجره صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه إياه، يتبعه بوله. وهذا الحديث فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته، فكان يجلس الصغار في حجره وبعضهم يبول عليه كما في هذا الحديث، ولا يستنكف ولا يتأفف، بل دعا بماء وأتبعه بول الصبي وغسل ثوبه. في بعضها أتبعه بلاء، أي بمعنى أنه رشه. والصبي إن كان رضيعا، أي يرضع اللبن، فيرش من بوله، وأما الجارية فيغسل بولها وإن كانت ترضع. ومن الأدلة على ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، قال في الرضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلى النسائي من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عنه، أي عن علي، قال قتادة: هذا ما لم يطعم الطعام، أي لم يستقل بالطعام، وإنما حمضة غذائهما اللبن، سواء كان اللبن من أم الصبي أو من غيرها، فالحكم واحد. وإن كان عمدة غذاء الصبي اللبن، حتى وإن أعطي شيئا يسيرا من الطعام لا يؤثر، لأنه لا يستقل بالطعام، وإنما العمدة في غذائه اللبن، فيرش من بوله وينضح من بوله إن أصاب الثوب، بخلاف الجارية الصغيرة فيغسل الثوب من بولها وهكذا البدن. ومن الأدلة على ذلك حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وصححه ابن خزيمة وغيره. ومنها حديث أبي السمح نحوه بلفظ يرش من بول الذكر ويغسل بول الأنثى أو بهذا المعنى، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري فيه دلالة على أنه يرش من بول الغلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام عند أن بال هذا الصبي على ثوبه دعا بما فأتبعه إياه، والثوب عليه ما يدل على أنه رش عليه الماء ونضح عليه الماء حتى تساقط شيء من ذلك. وإن غسل الثوب فهو أفضل وأنقى، غسل الثوب من بول الصبي هذا أنقى، لكن الرش يجزي. وحديث الرش والنضح على بول الغلام الرضيع دليل على نجاسة بول الغلام، دليل على نجاسة بول الغلام، إلا أن نجاسة بوله مخففة، ولذلك اقتصر فيه على الرش وعلى النضح بخلاف بول الجارية فهو نجس كبول الكبير من الذكور. الحكم واحد أنه يغسل بول الكبير، وهكذا بول الجارية والمرأة من أولى. وذكروا حكما منها أن الصبي يكثر حمله بخلاف الجارية غالبا تبقى في البيت فقد يبول على هذا وعلى هذا، وأيضا بول الصبي ينتشر إن لم يكن على ذكره شيء هنا وهناك بخلاف الجارية. والأخذ بظاهر الدليل كاف، ظهرت العلة أو لم تظهر. قال الحافظ قوله بصبي يظهر لي أن المراد به ابن أم قيس المذكور بعده، ويحتمل أن يكون الحسن بن علي أو الحسين، فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله، أي ترك الصبي يبول على بطنه حتى قضى بوله، ثم دعا بماء فصبه عليه. ولأحمد عن أبي ليلى نحوه، ورواه الطبراني من طريقه قال فجاء بالحسن ولم يتردد، وكذا للطبراني عن أبي أمامة، وإنما رجحت أنه غيره لأنه عند المصنف في العقيقة من طريق يحيى القطان عن هشام بن عروة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه، وفي والتحنيك هو أن يلوك الإنسان تمرة، فإذا صارت سائغة يأخذ شيئا بأصبحه ويجعلها ويجعل ذلك الشيء الحلو في حنك الصبي قبل أن يرضع اللبن، إثر خروجه من بطن أمه قبل أن يرضع اللبن، هذا هو التحنيك. وفيه فوائد، ومن ذلك أن الإنسان أن الطفل يكون فصيحا ويعتاد أكل الطعام، والتحنيك له فوائد. قال وفي قصته أنه بال على ثوبه. وأما قصة الحسن ففي حديث أبي ليلى وأم سلمة أنه بال على بطنه صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زينب بنت جحش عند الطبراني أنه جاء وهو يحبو والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فصعد على بطنه ووضع ذكره في سرته فبال، فذكر الحديث بتمامه فظهرت التفرقة بينهما. ونستفيد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بالصبيان وسعت صدره صلى الله عليه وسلم وعظيم تواضعه. قوله فأتبعه، أي فأتبعه إياه، فأتبع ذلك المال الماء بولة، بول الصبي، أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب، على الثوب الماء، أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء يصبه عليه. زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام فأتبعه ولم يغسله، يعني نضح عليه الماء، كاثر عليه الماء ولم يغسله. ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام فصب عليه الماء، وللطحاوي من طريق زائدة الثقفي عن هشام فنضحه عليه، والنضح هو أن يرشه هكذا بيده. وقال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي قال حدثنا أخبرنا مالك عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وأم قيس هي أخت عكاشة بن محصن الأسدي. أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أي رضيع ارتضع اللبن ولم يستقل بالطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه، أي رش عليه بيده هكذا ولم يغسله. وهذا الحديث كالذي قبله. وفيه الرش على بول الرضيع، وأن هذا مجزي. وكما تقدم الغسل أيضا أفضل، لكن هذا جائز. أما إذا صار مستقلا بالطعام فيغسل من بوله. وهذه الأحاديث التي قرأناها من الأدلة على نجاسة بول الآدمي، بول الصبي، بول الصغير، بول الجارية، والكبير من باب أولى. ومن أدلة ذلك أيضا حديث أبي هريرة وأنس في قصة بول الأعرابي حين بال في طائفة من المسجد فزجره الناس وهموا به، لأن المساجد طاهرة بنيت لذكر الله، والبول لا يصلح فيها، لا يصلح فيها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب ما فأهرق عليه. وهذا من الأدلة على نجاسة بول الآدمي. والعذرة من باب أولى، الغائط من باب أولى، وقام الإجماع على ذلك، على نجاسته، على نجاسة العذرة. وهكذا البول أيضا. قال الحافظ وفي هذا الحديث من الفوائد الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل. والتبرك بأهل الفضل، هذا التبريك وهذا التبرك خاص به صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يأتون بالصبيان إليه عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بالبركة ويحنكهم، ولم ينقل أنهم كانوا يأتون بالصبيان إلى غيره صلى الله عليه وسلم، إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى عثمان، لا في حياته ولا بعد موته، مما يدل على أن هذا التبرك خاص به صلى الله عليه وسلم. قال وفي حمل الأطفال إليهم، وحمل الأطفال إلى الصالحين أو إلى الفضل. حال الولادة وبعدها، وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما على التفصيل الذي تقدم ذكره، وهو مقصود الباب. واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية. أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم، ورواه الوليد بن مسلم عن مالك، وقال أصحابه هي رواية شاذة. والنضح دلت عليه هذه الحديث. والثاني يكفي النضح فيهما، أي في بول الصبي والجارية، وهو مذهب الأوزاعي، وحكي عن مالك والشافعي، وخصص ابن العربي النقل في هذا بما إذا كان لم يدخل جوافهما شيء أصلا، وهذا القول فيه ما فيه، فالنضح خاص بالصبي دون الجارية، الجارية في بولها الغسل. والثالث هما سواء في وجوب الغسل، وبه قال الحنفية والمالكية. قال ابن دقيق العيد: أتبعوا في هذا ذلك القياس، أتبعوا في ذلك القياس، أو اتبعوا في ذلك القياس. وقالوا المراد بقولها ولم يغسل أي غسلا، أي غسلا مبالغا فيه، وهو خلاف الظاهر، ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخرى، يعني التي قدمناها من التفرقة بين بول الصبي والصبية، فإنهم لا يفرقون بينهما، أي أصحاب هذا القول. قال: وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه، منها ما هو ركيك، وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة، أي الرخصة في الرش على بوله لكثرة ما يحمل. واستدل به بعض المالكية على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء إلى المحل. قال: قلت وهو مشكل عليهم، لأنهم يدعون أن المراد بالنضح هنا الغسل، النضح والرش، والغسل أبلغ من ذلك، يكاثر الماء على المغسول حتى يتحدر الماء حتى يسيل، أو يضع الثوب في إناء فيه ماء ونحو ذلك. يقول الأخ: من المعتاد في تحنيك الأولاد أنهم كانوا يأتون بمر مطحون، بمر مطحون مع الماء الدافئ، واستخدم للأولاد أكثر من 3 مرات، وهذا كان قديما، وهل هذا يوافق تحنيك الرسول عليه الصلاة والسلام الأولاد؟ لا، التحنيك يكون بشيء حلو، يكون بالتمر، كان أحدهم يبعث بالتمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصبي، فيأخذ تمرة فيلوكها، ثم يأخذ شيئا منها بأصبعه بعد أن تختلط بالريق، ويجعل ذلك في حنك الصبي في أدنى حلقه نحو ذلك المكان، هذا هو التحنيك. قال الحافظ: فإن لم يتيسر التمر فبأي شيء حلو كالعسل، أما مر هذا قد يعافه الصبي ويكره ربما الطعام بسببه، فالتحنيك يكون بالتمر أو بشيء حلو كالعسل إلا ما تيسر التمر. يقول: هل يجوز لي أن أخطب من ورقة إذا كنت لا أستطيع حفظها، وهل يحصل المقصود؟ يحصل المقصود، يجوز أن تخطب من ورقة، وجزاك الله خيرا. اكتب الأدلة ورتبها وتقرأها على الناس حتى تتمكن من الإلقاء وتتعود وتحفظ الأدلة، واعتني بحفظ القرآن وحفظ ما استطعت من السنة واللغة العربية وبالعلم وأبشر بالخير. كم قرأنا حديثا؟ نعم، حديثين. أحسنت. الأول عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، والثاني أن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فيه بيان الفرق بين النضح والغسل، فالنضح أن يرش على الثوب ماء، والغسل أن يكاثر صب الماء حتى يتحدر الماء. وهذان الحديثان ماذا نستفيد منهما يا أبا آدم؟ حديث عائشة وحديث أم قيس، ها؟ الغلام، أي أنه يرش من بوله، يرش من بوله، وهذا مجزي. لا، ماذا؟ هذان الحديثان ليس فيهما تعرض لبول الجارية، وإنما حديث علي وحديث أبي السام وحديث أم لبابة وحديث أخر فيها الفرق بين بول الغلام وبول الجارية، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فائدة. هل يستدل بهذه الأحاديث على نجاسة بول الصبي؟ يستدل من أي وجه؟ من أي وجه يا أخانا ناصر؟ ها؟ قلنا يستدل بهذه الأحاديث على أن بول الرضيع الذي يرضع اللبن أن بوله نجس، كون النبي عليه الصلاة والسلام نضح على بوله، رش على بوله، هذا ما يدل على أن بوله نجس، إلا أن نجاسته مخففة ليست كبول الجارية أو كبول الكبير. طيب، ولا يقال أن بول الرضيع طاهر، خطأ، لو كان طاهرا لما رش عليه الماء، لو كان طاهرا. مثل ذلك المذي نجس نجاسة مخففة، ولذلك جاء النضح عليه كما في حديث سهل بن حنيف عند أبي داود، والغسل أفضل.